بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر رجب لعام 42 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا بالأمس وقفنا عند الآية 72 من سورة الإسراء.
سوف أقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
هذه الآيات كما تلاحظون أيضا هي تابعة للآيات السابقة في الحوار عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينكر نبوته هؤلاء المشركون. فالله عز وجل يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، جميل، يعني بكتابهم الذي عملوا ويشهد عليهم، وكذلك أيضا يدعون بأنبيائهم. ثم بيّن الله عز وجل حال المطيع من أوتي كتابه بيمينه، وحال العاصي ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، نسأل الله العفو والعافية. جاء بعد ذلك الآيات: وإن كادوا، فيخبر الله عز وجل عن حالة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن هؤلاء المشركون يحاولون فتنة النبي صلى الله عليه وسلم عما أوحاه الله إليه. وإذا كان هذا المكر من المشركين ومحاولة الفتنة من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. ولذلك يعني مثل هذه الآية تفيد التحذير الشديد من أن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، ولا يأمن على نفسه أن يصد عن دين الله عز وجل، لكن لا يعتبر ولا يغتر بما يفتنونه به كما قال سبحانه وتعالى لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. بل يسأل الله عز وجل دائما الثبات، ولذلك أنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا عليه وثبتنا عليه. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني أن الأمر والإغراء عندهم كان قويا وشديدا وعظيما لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن إليهم ولو شيئا قليلا، لكن الله عز وجل ثبته. وهكذا الله عز وجل ينجي الذين آمنوا كما قال سبحانه وتعالى وكذلك ننجي المؤمنين. إذن الإنسان لابد أن يسأل ربه سبحانه وتعالى التثبيت، فالتثبيت لا يمكن أن يكون إلا من الله عز وجل. فإذا كان التثبيت مهم للنبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. قال الله عز وجل مبينا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحذرا للأمة من بعده إلى قيام الساعة إنه لو ركنت إليهم ولو شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، يعني أن من ركن إلى هؤلاء المشركين ليفتنوه عن الذي أوحاه الله عز وجل من الشريعة فإن الله عز وجل يذيقه العذاب في الدنيا ويذيقه العذاب أيضا في الآخرة، وذلك العذاب سيكون مضاعفا له وليس له من دون الله عز وجل ولي ولا نصير. والشرط لا يعني الوقوع، إذا لا أذقناك ضعف الحياة ولولا أن ثبتناك، عرفتم؟ إيه هذه أداة شرط، ولولا أن ثبتناك فلا يعني الوقوع، مثل قوله سبحانه وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك بالله عز وجل شيئا. ثم بيّن الله عز وجل أيضا أن هؤلاء المشركين نعم مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليفتنوه، لكن أيضا هناك مكر آخر وهو أيضا التهديد والتخويف له صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وإن كادوا ليستفزونك. لاحظوا أنه إن كادوا هنا ثم جاءت إن كادوا مرة أخرى، فإذا كيدهم شديد وعظيم وأيضا متنوع، فمرة يأتونك من باب الترغيب والاستمالة أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة إلى غير ذلك، كف عن سب آلهتنا إلى غير ذلك من الأشياء التي قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من جهة أخرى ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يعني يريدون أن لا تستقر في الأرض بل يريدون أن يطاردونك فيها. قال الله عز وجل وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لأنه كما قد ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال مر معنا وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، جميل، فلما أخرجه الله عز وجل من بين أظهرهم بالهجرة استحقوا العذاب، فوقعت عليهم غزوة بدر ثم بعد ذلك الخندق ثم ابتلوا بالسبع سنين الشداد إلى غير ذلك من الأمور التي أوقعها الله عز وجل عليهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هذه سنة قد جرت في المشركين عامة كما كانت أيضا سنة في الأمم السابقة، وسنة الله عز وجل لا تتحول ولا تتغير ولا تتبدل. إذن هذا هاتان الموقفان كادوا لا شك أن فيهما عظيم المنة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المنة أيضا تكون لتابع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن يعني أن هذا الدين لم يحرف وأيضا أن هذا الدين لم يحارب حربا تقضي عليه كما زعموا. ولذلك دائما الله عز وجل عندما يذكر المنة يذكر بعدها ماذا؟ العبادة. عندما يذكر الله عز وجل المنة يذكر بعدها العبادة، ولذلك جاء الأمر بالعبادة بعدها بقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فالشيخ السعدي رحمه الله وغيره من العلماء يستدلون بهذه الآية على أوقات الصلوات الخمس، لأن دلوك الشمس، جميل، هو ميلها إلى الزوال، هو ميلها إلى الزوال يعني يكون ما بعد الزوال، فدلوك الشمس الآن هذا يشمل صلاتي العشي اللي هما صلاتي الظهر والعصر. قال إلى غسق الليل وهذا أيضا يشمل المغرب لأنه أول ظلمة الليل، وآخر الغسق هو صلاة العشاء، ولذلك تصلى في أول دلهام الظلام وذهاب الضياء، فتلك إذن الآن أربع صلوات. ثم قال وقرآن الفجر، فهذا لصلاة الفجر. فالعلماء يستدلون بهذه الآية، والله عز وجل هنا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم على كل حال بإقامة الصلاة، وبين أن إقامة الصلاة تكون في طرفي النهار وأيضا في الفجر، ثم قال إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة كما سيأتي. ثم بين سبحانه وتعالى أيضا أمرا آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني كما ذكر بعض العلماء كان واجبا عليه، وهو نافلة لأمته كما أخبر الله عز وجل بذلك في سورة المزمل، فقال سبحانه وتعالى هنا ومن الليل فتهجد به، ثم قال نافلة لك، يعني زيادة لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الله عز وجل بقوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني لتنال المقام المحمود، وسبقا ذكرنا لكم أن عسى من الله واجبة. ثم بيّن سبحانه وتعالى أيضا لنبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو ربه أن يدخله مدخل صدق وأن يخرجه مخرج صدق، ولا شك أن الصدق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من جاه. ثم أيضا أمره سبحانه وتعالى أيضا بأن يدعو بأن الله عز وجل يجعل له سلطانا، يعني منه سبحانه وتعالى سلطانا نصيرا، فلا سلطان ولا ناصر إلا الله عز وجل، ولذلك المؤمن دائما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا جاءه خبر جميل يفزعه أو يشتد عليه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأيضا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلاحظوا في كل هذه الأربع فيها الرجوع إلى الله عز وجل، ولذلك هنا الله عز وجل أمره بأن يقول له واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، فإذا الله عز وجل هو الناصر، والله عز وجل هو الكافي، والله عز وجل هو الولي. ثم بيّن سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا أن سورة الإسراء نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من البعثة، يعني حين مات عمه أبو طالب وماتت خديجة، وأيضا إيش يعني في وقت يعني أو بعد وقت الصحيفة ويعني حبسهم في شعب عامر إلى غير ذلك. فلاحظوا أن الله عز وجل يبشره فيقول له وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولاحظوا متى حصل هذا، حصل في فتح مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إيش يدفع الأصنام بعصاه التي جعلوها حول الكعبة، ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أنزل القرآن، وأن هذا القرآن منه ما هو شفاء، وهذا الشفاء والرحمة لا يكون إلا للمؤمنين، وأما الظالمين نسأل الله العفو والعافية فلا يزيدهم إلا خسارة، كما مر معنا في آيات سورة النحل وأيضا في غيرها. ثم بيّن حال الإنسان، وأن الله عز وجل إذا أنعم عليه فإنه يعرض عن ربه سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا كفران وطغيان، واضح؟ إن الإنسان لظلوم كفار، كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى. فلا شك أن هذه الصفة سيئة في الإنسان، وقد طبع وجبل عليها، وإذا مسه الشر أيضا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا في مطلق الإنسان. لكن المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس أعرض، لاحظتم عكسها، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم بيّن سبحانه وتعالى أيضا يعني أمرا لهم قل كل يعمل على شاكلتي، يعني يا محمد قل لهؤلاء المشركين كل يعمل على شاكلته، يعني على من هو على منواله ومثل شأنه، فإن الله عز وجل سيبعثهم ويختبرهم، وهو الذي سيحاسبهم سبحانه وتعالى، وهو الذي أعلم بمن هو أهدى سبيل، هل هو محمد صلى الله عليه وسلم أو هؤلاء المشركون الذين يعبدون هذه الأصنام. فإذا مثل هذه الآية لا شك أن فيها أمر عظيم جدا وتهديد ووعيد لهم، وفي المقابل أيضا فيها ترغيب لهم، إنه إذا كان الله عز وجل هو الأعلم بالأهداء فلماذا تشغلون أنفسكم بمتابعة الآباء والأجداد، إنا وجدنا أبانا على أمة ولماذا تفكرون في الأمر. فلاحظوا أنه مع الترغيب الذي فيها إلا أنها أيضا تضمنت ترغيب. ولذلك يعني الله عز وجل ذكر هذا الدليل في أكثر من موضع، مثل قوله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني واحد منا على ضلال وواحد منا على هدى، وجعل الأمر عام، ما قال أنا الذي على الهدى وأنتم الذين على الضلال. وهذا لا شك أنه مدعاة لقضية التفكير، بأن يفكروا ويتأملوا في الأمر لعلهم يرشدون ولعلهم يرجعون. ولا شك أن الأمر في فارق كبير بين هذا وهذا، فالإنسان ينبغي عليه أن يتفطن لمثل هذه الأمور وأن يراعيها حق رعايتها، ويخاف من مثل هذه الآيات التي تكون بهذه الصفة كما أخبر الله عز وجل. فإذا نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يقول يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلى الله عليه وسلم وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه سبحانه وتعالى وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا لاحظوا أن ابن كثير هنا ما فسر الآيات تفسيرا على الألفاظ، وإنما فسرها بالمعنى الإجمالي الذي تدل عليه هذه الآيات. فإذا الإنسان إذا كان هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا وأنت من باب أولى وأحرى أن نكون أحوج ما نكون إلى تثبيت الله عز وجل، وإلى اللجوء إليه، وإلى الانتصار به سبحانه وتعالى، وأن نعتبره هو وكيلنا وهو ناصرنا وهو الذي بيده الحول والقوة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يتعاظم من نفسه شيء، بل ينظر إلى ضعفه، وإنما يتعاظم شأن ربه سبحانه وتعالى وما جعله الله عز وجل لمن قام بأمره ونهيه وأقام شرعه، مثل قوله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، يعني لا تشتغل بهذا الشانئ فإنه يشنأك بشيء، ولكن الله عز وجل يريد لك شيئا أعظم منه. فلاحظوا أن كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة له منة، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم منة في رقبته، بينما لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الولد كما يزعم هذا الأبتر، وماذا سيفعلون؟ لن يفعلوا شيئا في مقابل الملايين هؤلاء الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون له ويتبعونه ويقتدون به. فإذا الله عز وجل جعل ذلك الرجل هو الذي انبتر ولو كان له من الولد عشرة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ولد ولم يعقب صلى الله عليه وسلم ولدا ذكرا، ومع ذلك بقي ذكره في العالمين. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. فإذا الأمر والشأن هو عند الله عز وجل، فلا تلتفت إلى شأنك أنت، وإنما انظر إلى شأن العظيم الذي تعبده وتتبعه، فاستنصر به واطلب منه الثبات. قال سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. يقول ابن كثير: نزلت في كفار قريش هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه الآية، وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا. قال رحمه الله: وكذلك وقع، يعني وهذا هو الذي وقع عبر التاريخ، فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف، 16 شهرا، لاحظتم؟ سنة ونصف أو 17 شهرا، حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد، وسمى الله عز وجل ذلك اليوم يوم الفرقان، واضح؟ قال: فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم، فقتل أشرافهم 70 واحدا من أشرافهم قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسبى ذراريهم أيضا 70 منهم أيضا سباهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا قال تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك، الآية، أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم يأتيهم العذاب، ولولا أن رسول ولولا أنه رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به. قال ولهذا قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، كما في سورة الأنفال، يعني في نفس السورة التي نزلت بشأن بدر بعد ذلك. لاحظوا أن هذه الآية والآيات وإن كادوا ليستفزونك، بينها وبين بدر كم سنة؟ 4 سنوات ونصف، 4 سنوات ونصف، فإذا الأمر قريب، وهكذا أمر الله عز وجل. لكن الإنسان أحيانا يغفل وأحيانا يمل، وهذا غلط، لا ينبغي للمؤمن أن يمل ولا أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بهذه الصفة القبيحة في جنس الإنسان كما سيأتينا. قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها أقم الصلاة لدلوك الشمس. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما دلوكها زوالها. لاحظتم أن فسر ابن عباس الدلوك بالزوال، وهذا الآن تفسير مفردة. قال ورواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقاله أبو برزة الأسلمي، وهو رواية أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال وأيضا رواية عن مجاهد، واختاره ابن جرير. فإذا كان الدلوك الزوال فإذا هذا يشمل صلاتي الظهر والعصر، لأنهما هما الصلاتين اللتين تكونان بعد الدلوك. يقول فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة، فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال وهو ظلامه، وقيل غروب الشمس، قال أخذ منه العصر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال وقوله وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، قال وقد بينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله تفاصيل هذه الأوقات وتحديدها بالضبط، واضح؟ لكن الآية أشارت إليها إشارة، فهذا من التفسير بالإشارة. قال على ما عليه أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفا عن سلف وقرنا بعد قرن كما هو مقرر في مواضعه ولله الحمد. إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع، فضل صلاة الجميع يعني صلاة الجماعة على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة، وهذا محل الشاهد، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. من الذي فسر هذه الآية بهذا الحديث؟ أبو هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اقرأوا هذه الآية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد، فأبو هريرة يقول إن هذا هو تفسير لهذه الآية، فهذا من تفسير الصحابي للقرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، فانتبهوا لهذا، وهذا كثير في حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا عند أبي وعند عائشة رضي الله تعالى عنهما، لكن يعني أقل من حديث أبي هريرة. يقول وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهد ملائكة الليل وتشهده يعني الفجر ملائكة الليل وملائكة النهار. قال ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. قال وفي لفظ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أنا عندي لكم هنا سؤال وسبق سألتكم مثله، لماذا الآن ابن كثير قدم حديث الإمام أحمد والترمذي اللي هو حديث أبي هريرة وابن مسعود على الحديث الذي يعني عن أبي هريرة في الصحيحين، مع أن الذي في الصحيحين أقوى؟ لاحظتم؟ لأنه مثل السابق، يعني أبو هريرة ذكر الآية قال عن قوله في قوله قوله تعالى وقرآن الفجر قال تشهده ملائكة الليل، فإذا يكون الحديث تفسير للآية، ففيه التصريح بتفسير الآية بالحديث، بينما حديث الصحيحين ليس فيه ذكر للآية لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أبي هريرة رضي الله عنه، فاتضحت لكم الصورة. فإذا قدم ابن كثير رحمه الله تعالى ما صرح به الآية فيه على حديث الصحيحين، وحديث الصحيحين لا شك أنه ظاهر وواضح، وكل ذلك يفسر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول وقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يقول أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال صلاة الليل. قال ولهذا أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد المكتوبات بقيام الليل. قال فإن التهجد ما كان بعد نوم، وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد بعد نومه. فإذا لاحظوا أنهم فسروا التهجد بأنه يكون بعد النوم وليس مطلق صلاة الليل، وهذا لا شك أنه دقيق، ويعني كما نقول يفسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أيضا عن قيام داود عليه الصلاة والسلام. قال وكذلك ثبتت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد بعد نومه عن ابن عباس وعائشة وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، كما هو مبسوط في موضعه ولله الحمد والمنة. قال واختلف في معنى قوله تعالى نافلة لك، فقيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك، وهذا قم الليلة إلا قليلا في سورة المزمل، أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده فيكون من خصائصه. قال فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة، قال وهو أحد قولي الشافعي. قال واختاره ابن جرير. قال وقيل إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما غيره صلى الله عليه وسلم من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه، قاله مجاهد. وعلى كل يعني هذه المسألة ذكرها ابن كثير وفصلها في كتاب الفصول في سيرة الرسول وأيضا في غيره من كتب أهل العلم، هل القيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وهل كان قيام الليل واجبا قبل فرض الصلوات الخمس ثم بعد ذلك نسخ بالصلوات الخمس، كل هذه مسائل خلافية تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى. لكن عموما الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بقيام الليل وأن هذا القيام نافلة. هل معنى نافلة أنه يعني زيادة لك في الأجر بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه ذنوب فتكفر، أو أنه نافلة بمعنى أنه ليس فريضة؟ كل ذلك محتمل، ولاحظوا أن ابن كثير ذكر الاحتمالين ولم يرجح، و هذا يعني يدل على أنه يعني كأنه يقول إن الآية تحتمل كلا المعنيين. قال وقولي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يقول أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما محمودا يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير قال أكثر أهل التأويل ذلك هو المقام الذي يقومه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم يوم الحشر. قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد، يعني ينفرد فيها صلى الله عليه وسلم، وتشريفات لا يساويه فيها أحد، فهو أول من تشق عنه الأرض، ويبعث صلى الله عليه وسلم راكبا إلى المحشر، وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه، وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق. قال وذلك بعدما يسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء هم أولي العزم من الرسل، فكل يقول لست لها حتى يأتوا محمدا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بأبي هو وأمي أنا لها أنا لها. قال كما سنذكر ذلك مفصلا في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. يقول ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها، يقول وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته وأولهم إجازة على الصراط بأمته، وهو أول شفيع في الجنة، يقول يعني الذي يفتح له باب الجنة، كما ثبت في صحيح مسلم وفي حديث الصور يعني حديث النفخ أن المؤمنين كلهم لا يدخلوا الجنة إلا بشفاعته، لأنه هو الذي يستفتح فيفتح له. قال: وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم، ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم. قال: وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له صلى الله عليه وسلم. وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله، ولا يشفع أحد مثله صلى الله عليه وسلم ولا يساويه في ذلك. يقول: وقد بسطت ذلك مستقصا في آخر كتاب السيرة في باب الخصائص. هذا هو كتاب الفصول في سيرة الرسول، وهو يعني جعله من جزئين. الجزء الأول يعني هو مطبوع كله في مجلد واحد يعني، لكن قصدي حتى تفهموا أنه كيف قسمه، فجعل الجزء الأول منه جميل في السيرة التي هي الأحداث، يعني ولادته صلى الله عليه وسلم وبعثته وهجرته وغزواته إلى موته صلى الله عليه وسلم، الأحداث السيرة المعروفة. وجعل الثاني في ما اختص به صلى الله عليه وسلم، سواء عن الأنبياء السابقين أو ما اختص به عن أمته، وفصل رحمه الله تعالى في ذلك تفصيل مع إيجاز جميل حقيقة ورائع. ولذلك مثل هذا الكتاب جيد أن الإنسان يقرأ فيه أو يستمع لشرح له. يقول: ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود وبالله المستعان. يقول: روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثية، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا. لاحظتم يعني اللفظ هنا لم يذكر الآية، لكن اللفظ مطابق للفظ الآية، فهذا يعني قدمه ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول: وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء يعني أذان الصلاة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يقول: حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا رواه البخاري، قال: انفرد به دون مسلم، وبعثه مقاما محمودا. فورد لفظ المقام المحمود في دعوة المؤمن الذي يسمع الأذان للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة وعلمك أسماء كل شيء. ولا شك أن هذه مزايا لآدم عليه الصلاة والسلام حقيقية. قال: فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيقول لهم آدم: لست هناكم. يعني لاحظوا أنه حتى آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر كلهم الذي خلق الله عز وجل بيده يخاف: لست هناكم. قال: ويذكر ذنبه الذي أصاب اللي هو الأكل من الشجرة. قال: فيستحيي ربه عز وجل من ذلك، ويقول: ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له بعلم، فيستحي ربه من ذلك، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتونه فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس فيستحي ربه من ذلك، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتوني. قال الحسن: هذا الحرف: فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين، يعني مجموعتين كبيرتين، واضح. قال أنس: حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيت ربي وقعت له، أو قال: خررت ساجدا لربي، فيدعني ما شاء الله أن يدعني. قال ثم يقال ارفع محمد قل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت أو قال خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود في الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت أو قال خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن, يعني إلا من وجب عليه ما ذكر في القرآن, فيكون ما ذكر في القرآن هو الذي حبسه. قال فحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره. قال ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره. قال ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. أخرجاه في الصحيحين. قال وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة, يعني قطع منها قطعة, ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم, وهل تدرون مما ذاك, يعني بما ست الناس, يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون, فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه مما قد بلغكم, ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم, فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه, ألا ترى ما قد بلغنا, فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه, ألا ترى ما قد بلغنا, فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كان لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم وأنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه, ألا ترى ما قد بلغنا, قال فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله, فيذكر كذباته نفسي نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي على الناس اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه, ألا ترى ما قد بلغنا, قال فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهدي فاشفع لنا إلى ربك, لا ترى ما نحن فيه, ألا ترى ما قد بلغنا, فيقول لهم عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله, قال ولم يذكر ذنبا عليه الصلاة والسلام, اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى محمد فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه, ألا ترى ما قد بلغنا, قال فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي, فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع, قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. الله أكبر. ثم قال والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، يعني ما بين الدرفتين من أبواب الجنة، كما بين مكة وهجر. هجر اللي هي الأحساء الآن، ما بين مكة وهجر. قال أو كما بين مكة وبصرى، وبصرى بأرض الشام. قال أخرجاه في الصحيحين. قال وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع. إذن المقام المحمود الذي وعد إياه النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيئا واحدا، وإنما هو عدة أشياء. فلاحظوا في هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشفاعة العظمى التي يشفع فيها للقضاء بين الخلائق، فهذه الشفاعة العظمى تسمى. والشفاعة الثانية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد تحت العرش أكثر من مرة، وأنه في كل مرة يشفع في جزء من أمته، هذه شفاعته صلى الله عليه وسلم في أمته. والثالثة شفاعته في أن يدخل أهل الجنة الجنة، واضح؟ وشفاعته في أيضا يعني، لكن هذه الثلاثة التي ذكرت في هذه الحديث، الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في ناس دخلوا النار أن يخرجوا منها إلى الجنة، والخامسة شفاعته في قوم أمر بهم إلى النار ولم يدخلوها بعد فيردون إلى الجنة، إلى غير ذلك. فإذا شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم متعددة ومتنوعة. والذي يقرأ هذه الحديث ولاحظ أن هذه الحديث كلها صحيحة، ينبغي عليه أن لا يخلط بينها، فيعرف الحديث الذي يدل على الشفاعة العظمى، والحديث الذي يدل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والحديث الذي يدل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة، والذي يدل على شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من أمته قد دخلوا النار فيخرجون منها، أو لقوم من أمته أيضا أمر بهم إلى النار فيعني يردون عنها. قال الله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. يقول ابن كثير روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله عز وجل عليه وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وهذا بعد ماذا؟ إن كادوا لا يفتنونك، إن كادوا لا يستفزونك. فلاحظتم؟ فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تنشغل بمكرهم، كما مر معنا ها مر معنا في سورة الأنفال وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم إلى آخر الآيات. ثم قال وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره، أو وإن يريد خيانتك معلش ثانية وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فإذا الله عز وجل يطمن نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا تنشغل بمكر هؤلاء ولا باستفزازهم ولا بفتنتهم. ولذلك نجد أن الله عز وجل أحيانا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عن هؤلاء، وأن يعرض عن ما متعه الله عز وجل أو ما متع به أزواجا منهم، يعني أنواعا منهم من زخارف الدنيا وأموالها وعظمتها وشأنها. ولذلك ينبغي على الإنسان في مثل هذه القضايا أنه ينتبه لهذه الأمور ولا ينشغل إلا بما أمره الله عز وجل به، فلا يقلق مكر العدو ولا يقلق استفزازهم وكثرة يعني صياحهم أو كثرة حيالهم أو كثرة ما يمكرون. فالله عز وجل ذكر هذا قال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات. وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهكذا هؤلاء. فإذا الله عز وجل بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يمكرون وأنهم يحاولون ويطرقون الأسباب، لكن الذي عليك هو الثبات. والثبات أولا تسأله من الله عز وجل، وثانيا تدعو الله عز وجل أن يختار لك مدخل صدق وأن يخرجك مخرج صدق. فالصدق من جات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل لما ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا قال بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب يقول روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فأنزل الله عز وجل وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يقول وقال الترمذي حسن صحيح. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ إن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الله عز وجل قد جعل لنبي صلى الله عليه وسلم مخرج صدق بأن أخرجه من مكة ولم يستطيع أن يسيطروا عليه رغم تمالؤهم وتحالفهم على ذلك إلى غير ذلك، وتعرفون ما دار في دار الندوة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من لحاق سراقة بن مالك إلى غير ذلك. فإذا الله عز وجل أخرجه مخرج صدق، وأيضا أدخله في المدينة وهي مدخل صدق. هذا مقصد ابن عباس، أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تصديق لهذه الآية، هي تصديق لهذه الآية. يقول وقال قتادة وقل ربي أدخلني مدخل صدق يعني المدينة وأخرجني مخرج صدق يعني مكة. يقول وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. يقول وهذا القول هو أشهر الأقوال. يقول وهو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. لاحظوا أن ابن كثير الآن يقول فيه أقوال أخرى لكن لم يذكرها، وإنما ذكر هذا القول الذي هو قول ابن عباس جميل كما في الترمذي والإمام أحمد، وقول قتادة وعطاء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. إذن هؤلاء التابعين لا شك وأتباع التابعين لا شك أنهم تابعوا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا القول. وابن كثير هنا ارتضى هذا القول ورجحه وذكر ترجيح ابن جرير الطبري له ولم يذكر غيره، لكنه أشار إلى أن المسألة فيها خلاف وفيها أقوال. قال وقوله سبحانه وتعالى واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يقول قال الحسن البصري وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له وملك الروم وعز الروم وأيضا ويجعلنه له. فلاحظوا دقة فهم السلف رحمه الله تعالى للآيات على أمور وقعت بعد ذلك جميل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذا ولا لا؟ يعرف هذا، ولذلك بشر سراقة بن مالك بسواري كسرى، بشر سراقة بن مالك في بسواري كسرى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كان مطارد صح ولا لا؟ وخشي أن سراقة بن مالك يخبر قريشا بموضع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني عاهده أنه لا يخبر وأن يصد عنه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح يعني أرض كسرى أرض فارس وأرض الروم في الخندق الذي كان كان الناس أشد ما يكونون من الخوف كما قال الله عز وجل وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالسلف رحمه الله تعالى فهموا هذا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه، ولذلك يعني كانوا في اشتداد الأزمات يبشرون، كانوا في اشتداد الأزمات يبشرون وليس يقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل يعلقون الناس بالله. يقول نعم قال وقال قتادة فيها إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، يعني إلا بتأييد وقوة تساعده صح ولا لا؟ فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده جميل. قال ولولا ذلك لا غار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم، يعني أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يجعل له سلطانا نصيرا، يعني بحيث أنه يكون هناك ولي للمسلمين ولي أمر للمسلمين بحيث أنهم لا يتقاتلون. هذا الآن قول قتادة، وهذا القول أيضا صحيح، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على قبائل العرب في الحج وماذا يقول لهم؟ من يحملني لأبلغ رسالة ربي، وفي بعض الروايات من يحميني لأبلغ رسالة ربي. فإذا الرسالة لا تتم وتبليغ الرسالة لا يتم إلا بوجود سلطان، إلا بوجود سلطان. فنسأل الله عز وجل أن يقيض لهذه الأمة سلطان خير ورشد يقيم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء دائما تجدون في أقوالهم في أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أن السلطان رحمة، أن السلطان رحمة من الله، وذلك إذا كان قائما بالشريعة، وذلك إذا كان قائما بالشريعة. يقول قال مجاهد سلطانا نصيرا يعني حجة بينة، وهذا الآن تفسير لغوي لا إشكال فيه، السلطان هي الحجة والنصير الذي يكون ظهير ومعين وهو كذلك أيضا ويكون ذلك ظاهرا وواضحا وغالبا. قال واختار ابن جرير الطبري رحمه الله قول الحسن وقتادة، قول الحسن وقتادة يقول وهو الأرجح، لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه ونواه، يعني لا بد من سلطان يقيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فبعض الناس لا ينفع فيه مواعظ القرآن، يحتاج إلى سلطان يؤدبه ويقيمه ويلزمه بشريعة الله عز وجل. هذا معنى كلام ابن كثير، لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه ونواه. قال ولهذا يقول تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات إلى قوله وأنزلنا الحديد الآية. قال وفي الحديث إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يقول أي لا يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن، يعني ما تنفع فيهم مواعظ القرآن لكن يخافون من هيبة السلطان وعقوبته، ولا سيما إذا كان يقيم حدود الله عز وجل. يقول وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد، يقول هذا هو الواقع. يقول وقوله سبحانه وتعالى قل جاء الحق وزهق الباطل، يقول الآية تهديد ووعيد لكفار قريش، فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع، وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، كما قال سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يهلكه ويذيبه، فإذا هو زاهق. قال وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني عام الفتح وحول البيت 60 و300 صنم، 60 و300 صنم، وهذا متى كان؟ في السنة 7 من الهجرة أو 8، في السنة 7 أو 8. فلاحظوا أنه بينه وبين نزول هذه الآية، يعني بينه وبين نزول سورة الإسراء كم؟ ما يقرب من 10 سنين أو 11 سنة. فلا شك أن هذا يعني أمر عظيم. فلاحظوا أن تأويل الآن هذه الآية لم يحدث إلا عندما كسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام بمحجنه. يقول روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 صنم، وهذه القراءة الصحيحة، أنه دائما تقرأ الأحاد ثم العشرات ثم المئات، هكذا تقرأ الأرقام في اللغة العربية. يقول فجعل يطعنها صلى الله عليه وسلم بعود في يده وفي رواية بمحجنه، ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني الآيتين التي في سورة الإسراء والتي في سورة سبأ. يقول وكذا رواه البخاري أيضا في غير هذا الموضع ومسلم والترمذي والنسائي، وطبعا يعني لم يذكر أحمد شاكر هنا بقية الروايات، وإلا فيها أنه لا يشير صلى الله عليه وسلم إلى صنم إلا انكفى على وجهه، يعني انكفى على قفاه، نسأل الله العفو والعافية. فتحقق يعني هذا، يعني تحققت هذه الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لاحظوا بعد 10 سنين. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن يعمل ويتوكل على الله عز وجل، ليست إليك النتائج، هذا رسول الله ومؤيد بالوحي وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم كما ورد معنا في الحديث قبل قليل، وهو أشرف الخلق على الله عز وجل، ومع ذلك وأكمل المؤمنين إيمانا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لاحظوا أن هذه الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل لم يرد تأويلها، يعني لم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يزهق الباطل ويظهر الحق إلا بعد 10 سنين. إذا كان هذا للنبي لماذا نحن نستعجل ندعو الإنسان ونريد أنه يتوب اليوم؟ ما تدري يمكن ما يتوب إلا بعد ما تموت، لكن الله عز وجل يكتب لك أجر توبته لأنه ربما تأثر بكلمة قلتها أو بفعل فعلته جميل حسن أمامه فيتأثر به ولو بعد 10 سنين ولو بعد موتك. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن يدعو إلى الله عز وجل كما أمر الله فيحقق كما نقول الدعوة كما أمر الله عز وجل وليس عليه مسألة النتائج وليس عليه مسألة النتائج. سبق أني أشرت لكم إلى مثل هذه القضايا. نعم. يقول ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن إنه شفاء ورحمة للمؤمنين، يقول أن يذهب ما في القلوب من أمراض، وهذا لا شك فيه أنه شفاء للقلوب، واضح جميل، يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، وهذا بالتوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كلمة لا إله إلا الله وردت في القرآن 37 مرة، لا إله إلا أنا مرتين فصارت 39 مرة فقط هذه. وأما ما يدل على التوحيد فكل القرآن يدل على التوحيد من فاتحته إلى خاتمته. فإذا القرآن يعني يذهب ما في القلوب من أمراض من شك من نفاق من تردد من شرك من زيغ من ميل من رياء، كل ذلك يذهبه بلا شك. يقول فالقرآن يشفي من ذلك كله، يقول وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، فهو أيضا شفاء للأحكام، عرفتم طلب الخير والرغبة فيه والحكمة، فإذا هو شفاء في العقائد وهو شفاء أيضا في الأحكام. يقول وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة، وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيد سماع القرآن إلا بعدا وتكذيبا وكفرا كما قال سبحانه وتعالى هنا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول والآفة من الكافر لا من القرآن. يقول كقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول والآيات في ذلك كثيرة جدا. وقال قتادة في قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يقول إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، قال أن إنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه، فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. ولاحظوا أن ابن كثير رحمه الله هنا ما ذكر الشفاء البدن، واضح، وقد صح في ذلك الحديث وما يدريك أنها رقية، واضح، ومن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وحديث العصمة من الشيطان بقراءة آية الكرسي وغيرها. فإذا القرآن شفاء مطلق، وليس هناك آيات فقط يستشفى بها وآيات لا يستشفى بها، لكن لا شك أن مثل آية الكرسي ومثل الفاتحة ومثل خواتيم سورة البقرة وأيضا المعوذات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها على نفسه جميل وينفث فيها، وأيضا قل هو الله أحد، وأيضا ما ورد في قل يا أيها الكافرون، فلا شك أن يعني كما نقول هذه أكثر أثرا وأعظم أثرا من غيرها، لكن هذا لا يعني أيضا أن غيرها ليس فيه شفاء، بل فيه شفاء حتى للأبدان، فهو شفاء للقلوب وهو شفاء للأحكام والمعاملات التي بين الناس والأخلاق، وهو أيضا شفاء للأبدان، لكن ذلك كله لا يحدث إلا بإذن الله. وكل ذلك أيضا يحتاج أمرين مهمين جدا. الأمر الأول الإيمان بالله عز وجل وتصديق أن هذا القرآن كلام الله. الأمر الثاني جميل هو أن يعتقد أن الشافي هو الله عز وجل، وأن القرآن ما هو إلا سبب، فالقرآن هو كلام الله عز وجل وهو رحمة منه. كذلك أيضا ماء زمزم فهو أيضا شفاء. كذلك أيضا العسل كما مر معنا في آية النحل. طيب يقول وإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو من حيث طبيعته إلا من عصم الله تعالى في حالتي السراء والضراء، فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. قال مجاهد بعد عنا. قلت وهذا كقوله تعالى فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، الآية التي مرت معنا في سورة يونس، وقوله فلما نجاكم إلى البر أعرضتم التي مرت معنا بالأمس. قال وإذا مسه الشر وهو المصائب والنوائب كان يئوسا أي قانطا أن يعود له الخير بعد ذلك، أن يعود حصول الخير له بعد ذلك، كما قال تعالى ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ولاحظوا هذا من دقة ابن كثير أنه جاء بآية هود التي فيها الاستثناء إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وذكرت لكم قبل قليل الحديث صريح وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يقول وقوله تعالى كل قل كل يعمل على شاكلته، يقول قال ابن عباس على ناحيته أو على منواله. يقول وقال مجاهد على حدته وطبيعته. يقول وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم، يعني ليس المقصود الأمر هنا وإنما المقصود الوعيد، كقوله تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، ولهذا قال قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا أي منا ومنكم، سيجزي كل عامل بعمله فإنه لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وأنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.